أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل الكلام بنا أيها الأحبة إلى الفصل العاشر، في أنه تعالى ليس بمرئي. وهذا الفصل أيها الأحبة بنهايته نكون قد أنهينا الباب الثالث الذي هو مبحث الصفات الإلهية، وسننتقل بإذن الله تعالى إلى مبحث آخر وهو مباحث العدل والحكمة. هذا الفاصل يتحدث عن مسألة مهمة، وهي مسألة الرؤية. وكما ذكرنا سابقا أنه يرجع إلى الفصل الذي سبقه، اللي هو فصل الصفات السلبية، ولكن أفرده المصنف في بحث مستقل لوحده لأهمية هذه المسألة، ولأن الخلاف وقع فيها قديما وحديثا، وكثر الجدل حول مسألة رؤية الله تعالى، هل من الممكن أن نرى الله أو لا يمكن ذلك. وكما هو واضح من عنوان الفصل أيها الأحبة أنه تعالى ليس بمرئي، هو مبحث عائد للصفات السلبية، امتناع الرؤية على الله تعالى. ولكن قبل ذلك أيها الأحبة، لابد لنا من الكلام في نقاط ثلاثة أساسية ومهمة لتمام هذا البحث. النقطة الأولى أنه لابد أن نحدد محل النزاع، أن نحرر محل النزاع. فما هي الرؤية التي يتنازع عليها القوم في إمكان رؤية الله تعالى بها أو عدم إمكان رؤية الله تعالى بها؟ ما هي الرؤية التي وقع الخلاف بين القوم في جوازها على الله تعالى أو نفيها عنه؟ ملتفتين أيها الأحبة، هذه النقطة الأساسية الأولى. وهذه النقطة رجاء التفتوا معي من النقاط الأساسية والمهمة في كل نقاش وجدال بين طرفين. الكثير مع شديد الأسف من نقاشاتنا لا تكون نقاشات جدوائية ونافعة ومفيدة وفيها ثمرة لغياب هذه النقطة، لأن الطرف الأول يتحدث عن شيء والطرف الآخر يتحدث عن موضوع آخر، ولا يوجد اتحاد للموضوع فيما بينهما. أصلاً الطرفين لم يحددوا على أي شيء يتنازعون، وتكون القضية قضية جدال وصراع بين طرفين بدون معرفة ما هو الشيء والموضوع الذي يتم التباحث والنقاش عنه. ولذلك من الضروري جدا أيها الأحبة في كل نقاش، في كل حوار، في كل جدال بين اثنين، أن يحدد قبل أن يبدأ بهذا النقاش على أي شيء يختلفان، وإلا قد يكون الطرفان متفقان أصلا ولكنهم لم يعلموا باتفاقهم على هذه المسألة وهذا الموضوع لغياب هذه النقطة. فيجب أيها الأحبة الالتفات إلى هذه النقطة الأساسية قبل كل حوار وجدال ونقاش، لا بد أن نحدد موضوع ذلك النقاش، محور ذلك النقاش، محل النزاع في ذلك النقاش وتلك المسألة. هذه النقطة الأولى التي سنبحثها إن شاء الله في هذا الفصل. النقطة الثانية المهمة بعد أن نبحث محل النزاع في مسألة الرؤية، هناك طرفان، طرف يقول بامتناع الرؤية على الله تعالى وطرف يقول بجواز الرؤية على الله تعالى. فسنبحث إن شاء الله تعالى في النقطة الثانية أدلة امتناع الرؤية، القائلين بامتناع الرؤية على الله تعالى وأن الله لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة، سنبحث أدلة قولهم هذا، ما هي الأدلة على قولهم. وفي النقطة الثالثة سنتعرض إن شاء الله تعالى إلى أدلة القائلين بالجواز، من جوزوا الرؤية لله تعالى وأننا نرى الله تعالى، سنبحث أدلتهم، أدلة القول بالجواز لديهم. ثم في نهاية الفصل سنذكر رؤية أهل البيت صلوات الله عليهم في هذه المسألة التي قلنا أنها من المسائل المهمة والضرورية التي ألف علماؤنا علماء الكلام فيها الكثير من الكتب والمقالات والبحوث. زين، بدءا أيها الأحبة نقول بأنه قد أجمع العدلية على استحالة الرؤية البصرية عقلا ونقلا. إجمال الكلام في هذه المسألة بالنسبة إلى مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم والعدلية أنهم أجمعوا على استحالة الرؤية البصرية، بخصوص الرؤية البصرية عقلا ونقلا، لديهم أدلة عقلية ونقلية على عدم جواز رؤية الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن أي رؤية؟ الرؤية البصرية. ولذلك أيها الأحبة من هنا ننطلق في النقطة الأولى في تحديد محل النزاع عن تعريف الرؤية. ما هي الرؤية التي تجوز على الله تعالى وتمتنع عنه؟ احنا في الرؤية، في مبحث الرؤية، نتصور عندنا ثلاثة معاني للرؤية. اما ان تكون الرؤية رؤية بصرية وهي التي تحدث بالعين وسنأتي على تعريفها، او تكون الرؤية قلبية، وهذه الرؤية القلبية تنقسم الى اثنين، الى صورتين، اما ان تكون ادراكا معرفيا او كشفا شهوديا. فيكون عندنا ثلاث معاني للرؤية، او بالدقة معنيان: الرؤية البصرية والرؤية القلبية. وهذه الرؤية القلبية اما ان تكون ادراكا عقليا معرفيا او تكون كشفا قلبيا شهوديا. واضح ايها الاحبة؟ زين، نأتي على تعريف الرؤية البصرية. ما هو معنى الرؤية البصرية؟ عرفوا الرؤية البصرية بأنها انعكاس صورة المرئي على العين. التفتوا أحبائي، هناك لوازم كثيرة في هذا التعريف، إذا عرفناها ودققنا في هذا التعريف يسهل علينا الجواب عن مسألة أن الله تعالى هل هو مرئي أو ليس بمرئي. فالرؤية البصرية هي انعكاس صورة المرئي على العين، وهذا الانعكاس أيها الأحبة يكون عن طريق وصول النور النابع أو المنعكس من الأشياء إلى العين. يعني هناك أشياء موجودة، في هذه الأشياء نور، هذا النور ينعكس على العين، على سطح العين، ينتقل هذا النور بعد ذلك على شكل أمواج عصبية إلى الدماغ من أجل تحليله. يقوم الدماغ بتحليله وتفسيره هذه الأمواج العصبية، فيتعقلها على شكل وصورة الشخص المرئي أو الشيء المرئي. طبعا هذا الأمر ثابت علميا، أن الرؤية البصرية هي انعكاس صورة المرئي على العين عن طريق وصول النور النابع أو المنعكس من الأشياء، ثم انتقال هذا النور على شكل أمواج عصبية إلى الدماغ من أجل تحليله وتفسيره وتعقل شكل وصورة الشيء المرئي. هذا هو تفسير وتعريف الرؤية البصرية. أما الإدراك المعرفي فهو نفس العلم. الرؤية القلبية قلنا تنقسم إما إدراكا معرفيا أو كشفا شهوديا. الإدراك المعرفي هو نفس العلم، الإدراك الذي يحدث في الذهن، وهو إما إدراكا حضوريا أو إدراكا حصوليا، يعني لو علم حصولي لو علم حضوري. أما الكشف الشهودي فهو تجل يحدث في القلب، وهي المسألة مسألة الكشف الشهودي والإدراك المعرفي لا مشكلة فيها. ولكن كلامنا وين أيها الأحبة؟ في الرؤية البصرية. فلا بد أن نحدد أولا أن النزاع بين القوم وقع في الرؤية البصرية، وإلا الرؤية القلبية كلا الطرفين جوزها على الله تعالى. يعني شنو؟ يعني كلاهم لم يختلفوا، كلا الطرفين لم يختلف بأن الله تعالى من الممكن أن يرى بالشهود رؤية قلبية، أو يدرك بالعقل إدراكا عقليا معرفيا، ندرك وجوده، ندرك بأنه موجود، أو ندرك شهودا بأنه موجود. لا خلاف بين القوم في هذه المسألة، وإنما وقع النزاع والخلاف حول الرؤية البصرية. فمنهم من قال بجوازها على الله، ومنهم من قال بانتفائها عن الله تعالى. إذن أيها الأحبة التفتوا معي رجاء، البحث الأول والنقطة الأولى المهمة أن تحديد النزاع بين الطرفين وقع حول الرؤية البصرية التي عرفناها قبل قليل. فموضوع نزاعهم هو الاستحالة أو الجواز في الرؤية البصرية، هنا وقع الخلاف. واضح أيها الأحبة؟ الكرامية والمجسمة والمشبهة قالوا بجواز الرؤية على الله تعالى، بأن الله تعالى ممكن أن يرى سواء في الدنيا أو في الآخرة. طبعا أهل الحديث والأشاعرة أيضا قالوا بذلك، جوزوا الرؤية على الله تعالى، جوزوا الرؤية على الله تعالى. أي رؤية أحبائي؟ كلامنا في الرؤية البصرية، جوزوا الرؤية البصرية على الله تعالى. أما العدلية فقلنا بأنهم نفوا الرؤية البصرية وقالوا باستحالة الرؤية البصرية عقلا ونقلا. بعض الأشاعرة أيها الأحبة أرادوا أن يخففوا من غلواء هذا الجواب واستحالة رؤية الله تعالى بالعين، عفوا جواز رؤية الله تعالى بالعين الذي قال به الأشاعرة والكرامية أو المجسمة أو المشبهة أو أهل الحديث، أرادوا أن يخففوا من ذلك اللي هم المتأخرين من الأشاعرة، لأنهم رأوا بأن هذا القول قول ليس بصحيح وليس بدقيق وفيه لوازم كثيرة فاسدة، فأرادوا أن يخففوا من هذا القول، فذهبوا إلى رأي آخر، وهو أنه عندما نقول أن هناك رؤية لله تعالى وهذه الرؤية بصرية، لا نقصد الرؤية بالعين الباصرة والتي هي العين الموجودة عند الإنسان، فهذا لا نزاع في أنه غير صحيح بالنسبة إلى الله تعالى. إذا ماذا تقصدون من إبصار الله، من إمكان إبصار الله؟ قالوا نقول بأننا نبصر الله تعالى ونراه. التفتوا أحبائي إلى تفسير بعض المتأخرين من الأشاعرة اللي هم ذهبوا إلى رأي آخر. احنا قلنا عندنا إما رؤية بصرية اللي جوزها الأشاعرة أو رؤية بصرية نفاها العدلية. قالوا المتأخرين من الأشاعرة أن هناك رؤيا، وهذه الرؤيا ليست هي الرؤيا البصرية وليست هي الرؤيا القلبية. إذن ما هي؟ قالوا بأنه كما أننا عندما نذهب إلى مكان ونراه بأعيننا نعلمه علما مشاهدا حسيا، علمنا بوصولنا إلى ذلك المكان يختلف عن علمنا بنفس المكان قبل الوصول إليه. قالوا هذا الفرق بين العلمين هو ما نقصده بالرؤية، فسروا الرؤية بهذا التعريف، هذا المثال، أننا لدينا علم بمكان معين قبل الذهاب إليه وقبل الوصول إليه. مثلا أنت تعرف بلدة معينة، دولة معينة، تسمع بوجود هذه الدولة، إلى الآن لم تذهب إليها، بعد ذهابك إلى تلك الدولة ورؤيتها بالعين، لا نقصد بأن الرؤية هي نفس رؤيتك لتلك الدولة بعينك، وإنما نقصد الفرق بين الحالين، بين حال علمك بالدولة التي تريد أن تقصدها أو المكان الذي تريد أن تقصده في البداية، وعلمك بذلك المكان بعد رؤيته. الفرق بين هذين العلمين هو ما نقصده بالرؤية. طبعا ورد عليه علماؤنا ومنهم الشيخ الطوسي، خواجة الطوسي، ردا سيأتي إن شاء الله تعالى في أثناء قراءتنا للمطلب. قال الشيخ الطوسي ردا على هذا القول: هذه الرؤية التي تقصدها هي لا تخلو إما أن تكون رؤية بصرية وهذا ممنوع كما تدعي، وإما أن تكون رؤية قلبية وأنت سميتها شيئا آخر، فلا يوجد شيء غير هاتين الرؤيتين، إما رؤية بصرية أو رؤية قلبية. وقولك بأن هناك حالة أخرى غير هاتين الرؤيتين هذا يحتاج إلى دليل. طبعا هذا القول هو للرازي اللي هو من متأخري الأشاعرة. واضح أيها الأحبة؟ هذا محل النزاع. خلي نقرأ هذا المطلب. الفصل العاشر: أنه تعالى ليس بمرئي. اتفقت العدلية على أنه تعالى لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. التفتوا أحبائي، لا يرى بمن؟ بالأبصار، يعني الكلام حول الرؤية البصرية، لا في الدنيا ولا في الآخرة. زين. وأما غيرهم، غير العدلية، فالكرامية والمجسمة الذين يصفون الله سبحانه بالجسمية ويثبتون له الجهة، طبعا ذولا ما عندهم مشكلة. ليش؟ لأنهم أصلا يجسمون الله، هم يقولون بأن لله تعالى جسما، فما المشكلة في كون الله تعالى يرى؟ أيضا لا مشكلة في ذلك، باعتبار أن كل جسم من الممكن رؤيته. فلذلك قال: وأما غيرهم فالكرامية والمجسم الذين يصفون الله سبحانه بالجسمية ويثبتون له الجهة جوزوا رؤيته بلا إشكال في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. يمكن أن نرى الله تعالى ينزل الله تعالى في كل ليلة جمعة على شكل شاب أمرد كما يقولون، حاشا لله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. زين، وأهل الحديث والأشاعرة تبعوا ذلك وقالوا بجواز الرؤية، ولكن مع تحاشيهم عن إثبات الجسمية والجهة له سبحانه رادوا يتهربون من مسألة الجسمية والتشبيه لله تعالى، ولكن وقعوا أيضا في يعني محاذير كثيرة. قالوا برؤيته يوم القيامة، وأن المؤمن يعني لا يرى في الدنيا ولكنه يرى في يوم القيامة. يرى في يوم القيامة، ماذا تقصدون بالرؤية؟ قالوا نقصد الرؤية البصرية. قالوا برؤيته يوم القيامة وأن المؤمنين يرونه كما يرى القمر ليلة البدر. وتحقيق الكلام في هذا المجال رهن دراسة تحليلية حول أمور ثلاثة: الأول هو تحديد محل النزاع، الثاني هو أدلة امتناع الرؤية، والثالث هو أدلة القائلين بالجواز. فما هو موضوع النزاع؟ التفتوا أحبائي، مثل ما قلنا بأنه يجدر الالتفات إلى أن الرؤية التي وقع الاختلاف حول إمكانها أو استحالتها يا رؤية هي الرؤية بمعنى إدراكه سبحانه عن طريق حاسة البصر. أما تفسير الرؤية بالإدراك المعرفي أو الكشف الشهودي اللي هو الرؤية القلبية فهو مما لم يقع الخلاف فيه بين القوم. فكلامنا وموضوع النزاع هو شنو؟ الرؤية البصرية. ولذلك يقول: الرؤية التي تكون في محل الاستحالة والمنع عند العدلية هي الرؤية البصرية بمعناها الحقيقي. شنو معناها الحقيقي؟ هذا اللي فسرناه قبل قليل وقلنا أنها انعكاس صورة المرء على العين عن طريق ذلك الشعاع أو النور الواصل إلى العين. زين، لا ما يعبر عنه بالرؤية القلبية. الرؤية القلبية اللي هي البصيرة وليست البصر اللي هي الكشف أو الإدراك المعرفي، هذا لا مشكلة فيه. لا ما يعبر عنه بالرؤية القلبية كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام والشهود، طبعا الروايات ستأتينا لا نريد أن نخوض فيها الآن، والشهود العلم التام في مصطلح العرفاء، سواء كانت رؤية قلبية أو شهود يعني أو إدراك فهذا لا مشكلة فيه. زين، وهذا المعنى من الرؤية يا رؤية أحبائي، رؤية البصر، رؤية الأبصار، هو الظاهر من كلام الشيخ الأشعري، حيث قال، راح يذكر المصنف رأي الأشاعرة في المسألة. شوف الشيخ أبو الحسن الأشعري قال: وندين بأن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار. شوفوا بعد واضح صريح كلامهم بأن الله تعالى يرى بالأبصار. وندين بأن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هو يقول جاءت الروايات عن رسول الله، وسنتبين هذا الأمر في نهاية المطاف عندما ننقل الروايات. وقال أيضا هو نفس الأشعري: إن قال قائل، التفتوا أحبائي، لما قلتم أن رؤية الله بالأبصار جائزة؟ إذا واحد يسألنا، الأشعري يقول إذا واحد يسألنا ليش قلت بأنه الرؤية جائزة، جائزة يعني ممكنة على الله تعالى من باب القياس، قيل له نجاوبة: قلنا ذلك لأن ما لا يجوز أن يوصف به الله تعالى ويستحيل عليه لا يلزم في القول بجواز الرؤية. يعني يقول إحنا عندنا أمور مستحيلة على الله تعالى، هاي الأمور المستحيلة على الله تعالى، التفتوا أحبائي إلى قوله، يقول إذا سألتون ليش يجوز رؤية الله، نقلكم بأنه عندنا أمور مستحيلة على الله، هاي الأمور المستحيلة ليست منها جواز الرؤية. إحنا دورنا بهاي الأمور المستحيلة، شفنا هاي الأمور المستحيلة مثل التجسيم وغيرها، لم نرى فيها جواز الرؤية. هذا كلام الأشعري. زين، لكن المتأخرين منهم، منين؟ من الأشاعر اللي هو على رأسهم الرازي، الفخر الرازي، لما رأوا أن القول بجواز الرؤية بالأبصار يستحيل في حقه تعالى، حاولوا تصحيح مقولتهم بوجوه مختلفة. يعني هم نفسهم الأشاعرة والمتأخرين منهم تبينوا بأن القول على الله تعالى أن الله يرى بالأبصار هذا قول مستحيل ويلزم لوازم فاسدة كثيرة وفيه محاذير كثيرة، التفتوا إلى ذلك فأرادوا أن يصححوا الفكرة، ولكنهم أيضا وقعوا في إشكالات كثيرة. حاولوا تصحيح مقولتهم بوجوه مختلفة، فقال الإمام الرازي، هذا الرأي اللي ذكرناه قبل قليل، شنو رأي الرازي؟ أن علمك بالشيء قبل رؤيته غير علمك بالشيء بعد رؤيته، هذا انقصد بالرؤية، هو الفرق بين الحالين، واضح أحبائي؟ وهذا الفرق بين الحالين ما راجع للرؤية البصرية، فهذا نقصد بالرؤية. زين، لكن المتأخرين منهم لما رأوا أن القول بجواز الرؤية بالأبصار يستحيل في حقه تعالى حاولوا تصحيح مقولتهم بوجوه مختلفة. فقال الإمام الرازي، إيش قال؟ وقبل الشروع في الدلالة لا بد من تلخيص محل النزاع. جيد، فإن لقائل أن يقول إن أردت بالرؤية الكشف التام، شنو الكشف التام اللي قلنا الوجداني أو البصيرة، فذلك مما لا نزاع في ثبوته، هذا ثابت ولا نزاع فيه، وإن أردت بها الحالة التي نجدها من أنفسنا عند إبصارنا الأجسام فذلك، التفت أحبائي، مما لا نزاع في انتفائه، يعني نفى لرؤية البصرية التي هي تحدث عن طريق البصر. زين، إلى أن قال والجواب أن إذا علمنا، شنو الجواب؟ إذا لا رؤية بصرية ولا رؤية قلبية، إذن كيف نرى الله؟ يقول والجواب أن إذا علمنا الشيء حال ما لم نره ثم رأيناه، عندنا علم بمكان معين بشيء معين وإحنا بعدنا ما شايفي، فإنا ندرك تفرقة بين الحالين، يا حالين، حالنا بالشيء قبل الرؤية وحالنا بالشيء بعد الرؤية. التفتوا أحبائي، وتلك التفرقة لا تعود إلى ارتسام الشبح في العين. ملتفتين؟ انتبهوا إلى هذه العبارة، لا تعود إلى ارتسام الشبح في العين ولا إلى خروج الشعاع. طبعا هذا ارتسام الشبح في العين وخروج الشعاع نظريتان قديمتان كانتا موجودات قديما في تفسير معنى الرؤية. شنو معنى الرؤية؟ منهم قال أن الشبح الخارجي، الشيء الخارجي يرتسم في العين، ومنهم من قال أنه شعاع يخرج من العين مثل ما فسرنا في الرؤية البصرية الذي أيد ذلك العلم، قالوا بأنه شعاع يخرج من الأشياء ويدخل إلى العين. زين، فهو الشيخ الرازي يقول هذه الحالة اللي هي التفرقة بين العلمين لا تعود إلى ارتسام الشبح في العين ولا إلى خروج الشعاع منها. زين، المن عائدة؟ يقول بل هي عائدة إلى حالة أخرى مسمات بالرؤية، ففسر الرؤية، عرف الرؤية بهذا المثال. شنو المثال؟ وهو أن حالك قبل رؤية الشيء وحالك بعد رؤية ذلك الشيء مختلفون، فنحن، والقول للرازي، نقصد بالرؤية ذلك المعنى ولا نقصد الرؤية البصرية. ولذلك يقول فندعي أن تعلق هذه الصفة بذات الله تعالى جائزون. يا صفة، صفة الرؤية، يا رؤية، ليست الرؤية البصرية وليست الرؤية القلبية، لأن الرؤية البصرية مستحيلة والرؤية القلبية ثابتة ولا مشكلة، لكن هذه الرؤية نقول هي ثابتة في حق الله. أراد أن يهرب مما ذكره الأشاعرة صريحا بأنه يجوز رؤية الله تعالى بالبصار. الرد على ذلك شنو؟ الرد عليه بسيط أيها الأحبة، وهو أننا قلنا أن هذه الرؤية الجديدة التي تقصدها إن كنت تقصد منها ارتسام الشعاع والرؤية البصرية فهذا مستحيل، وإن كنت تقصد منها الرؤية القلبية فهذا ليس بجديد، واضح؟ وإن كنت تقول بأنه هي أمر بين أمرين فما هو الدليل على ذلك؟ ماكو دليل على ذلك، واضح؟ ولذلك يقول حاصله، حاصر كلامه كما لخصه المحقق الطوسي، أن الحالة الحاصلة عند ارتسام الشبح في العين أو خروج الشعاع منها المغايرة للحالة الحاصلة عند العلم يمكن أن تحصل مع عدم الارتسام وخروج الشعاع. يلاحظ أنت، مو هذا كلامك اللي هي النظرية التي ذكرتها اللي هي الرؤية لا تقول بارتسام الشبح في العين ولا خروج الشعاع منه بل هي حالة مغايرة لذلك؟ يلاحظ عليه، نرد عليك أن الحالة المذكورة، هذا رد الخواج الطوسي، أن الحالة المذكورة اللي هي الفرق بين الحالين بين علمك السابق لرؤية الشيء وعلمك بالشيء بعد رؤيته، أن الحالة المذكورة إما تكون رؤية بصرية بالحقيقة فذلك محال في حقه تعالى كما اعترف به الرازي، أنت قبل قليل بأنه قلت الرؤية البصرية مستحيلة على الله، وإما لا تكون كذلك، يعني لا تكون رؤية بالبصر، وإنما هي مشتركة مع الرؤية البصرية في النتيجة، هي مو رؤية بصرية ولكن تشترك مع الرؤية البصرية في النتيجة. شنو الرؤية البصرية؟ ما هي النتيجة التي تشترك فيها مع الرؤية البصرية؟ اللي هي المشاهدة، الشهود. فإذا قلت بأنه هي مو رؤية بصرية ولكن في النهاية، نهاية المطاف، نتيجتها نفس الرؤية البصرية، يعني أكو شهود وأكو مشاهدة، فنقول لك بأن ذلك راجع إلى الكشف التام أو الرؤية القلبية، وهذا الذي قلنا أنه لا نزاع فيه. ملتفتين إلى رد الشيخ الخواج الطوسي؟ أعني شوف راح أعيد الكلام أن الحالة المذكورة إما تكون رؤية بصرية بالحقيقة وهذا لا نزاع في بطلانه وإما لا تكون كذلك. زين شنو هي؟ يقول هي ما ليست رؤية بصرية ولكن تشترك مع الرؤية البصرية مع أنها ليست رؤية بصرية تشترك معها في النتيجة. ما هي النتيجة؟ أعني المشاهدة يعني الشهود، فهي راجعة إلى الكشف التام والرؤية القلبية ولا نزاع فيها. قال المحقق الطوسي ويحتاج في إثبات كون تلك الحالة يا حالة التي ذكرها الرازي غير الكشف التام إلى دليل. فهاي أنت كلامك هو كشف، هو قولنا بأنه كشف تام رؤية قلبية، فإذا تقول بأنه هاي مو رؤية قلبية تحتاج إلى دليل، إلى دليل جديد. واضح أيها الأحبة؟ إذن هذا رد على رد على الرازي بأنه يقول أن هناك حالة أمر بين الأمرين، بين الرؤية البصرية وبين الرؤية القلبية. نقول له كلامك باطل وليس بصحيح. هسه أحبائي خلينا نجي أنه كلامنا وأدلتنا على امتناع الرؤية البصرية شنو؟ إحنا قلنا بأنه هذا كلام الأشاعرة مردود، اللي هو تجويز الرؤية البصرية على الله تعالى. نحن قلنا بأن هذا الكلام باطل ومردود وليس بصحيح، وأنه يستحيل على الله تعالى الرؤية البصرية. ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف يذكر أربعة أدلة على امتناع رؤية الله تعالى. واضح؟ الدليل الأول ببساطة أحبائي أنه هذا الشيء المرئي إما أن يكون مقابلا للرائي أو في جهته. أنت هسه أمامك يعني شيء معين تريد أن تراه، فلا بد أن يكون مقابل لك، وإلا هل يعقل أن يكون خلفك مثلا وليس في جهتك ويمكن أن تراه؟ لا، هذا مستحيل. إذا كانت الأشياء خلفنا لا نراها الآن، واضح، وهذا واضح بالوجدان. فالأشياء التي تقع في حدود الرؤية والبصر لا بد أن تكون في مقابلنا أو تكون في جهتنا، الجهة التي نرى نبصر إليها. زين، وقد أثبتنا بأن الله تعالى ليس بجسم وليس في جهة، فبذلك الله تعالى ليس بمرئي. واضح أيها الأحبة؟ هذا الجواب الأول باختصار. الجواب الثاني أن الرؤية، إذا أردنا أن نقول بأن الرؤية موجودة بالنسبة إلى الله، إحنا شعرفنا الرؤية قبل قليل هي انعكاس الشعاع من الأشياء إلى العين، صح لو لا؟ وهذا يستلزم بأن الله تعالى شنو أحباء التفتوا، إذا نقول بأنه انعكاس الأشعة من الأشياء إلى العين أو على فرض العكس انعكاسها من العين إلى الأشياء، هذا يعني أن هناك جسم وله أبعاد، وهذا هذه الأبعاد تنعكس منها أشعة أو أنوار أو أشياء إلى العين ونراها. والله تعالى أثبتنا بأنه ليس بجسم ولا أبعاد له. واضح أحبائي؟ هاي النقطة الثانية أو الرد الثاني. الرد الثالث على الأشاعرة وعلى القائلين بجواز الرؤية أن الرؤية لابد أن تكون شنو؟ بهذا الجهاز الحسي اللي هو البصر، والله تعالى أيضا منزه عن الحس والحسيات. كما تلاحظون بأن الجواب كله يقع في تنزيه الله تعالى عن الجسمية أو المادية أو الجهة أو المقابلة. واضح؟ جواب رابع وأخير، نقول بأن الرؤية مستحيلة على الله تعالى. هذا الجواب لطيف أحبائي التفتوا له، لأن الرؤية إما أن تقع على كل الله تعالى، عندما نرى الله تعالى إما نراه كله أو نرى بعضه. فعلى القول الأول أننا نرى كل الله تعالى، هذا يلزم أن يكون الله تعالى محدود ومتناهي فنراه كله. واضح؟ أو على القول الثاني أننا نرى جزء الله تعالى وليس كله، هذا يلزم بأن الله تعالى مركب من أجزاء فنرى جزء ولا نرى جزء آخر. التفتوا أحبائي، هسه مثلا أنا إمامي هذا الكتاب، إما أن أقول بأني أرى كل الكتاب أو أرى جزء من الكتاب ولا أرى الجزء الثاني. على القول الأول يلزم بأن هذا الكتاب محدود فرأيته كله، على القول الثاني يلزم بأن هذا الكتاب مركب من أجزاء فرأيت جزءا ولم أرى الجزء الثاني، وكلاهما منفي عن الله تعالى، لأن الله تعالى ليس بمحدود والله تعالى ليس مركب من أجزاء. خلينا نقرأ أدلة امتناع الرؤية. يدل على امتناع الرؤية وجوه، طبعا هاي التفتوا أحبائي، ذات الله تعالى غير قابلة للرؤية، مو فقط إحنا ما نملك قدرة على رؤية الله بحيث هسه ما نملك قدرة بعدين نملك قدرة، لا، هو أصلا الله تعالى ذاته غير قابلة للرؤية. عموما يدل على امتناع الرؤية وجوه، قلنا كم وجه؟ أربعة وجوه. الوجه الأول إن الرؤية إنما تصح على الله تعالى، أو عفوا إنما الرؤية تصح لمن كان مقابلا كالجسم أو في حكم المقابل اللي هو كالصورة في المرآة. الصورة في المرآة مو مقابل وإنما في حكم المقابل. زين، والمقابلة وما في حكمها إنما تتحقق في الأشياء ذوات الجهة، لابد أن يكون لها جهة. وكما أبطلنا سابقا في مبحث الصفات السلبية بأن الله تعالى منزه عن الجهة، فلا يكون مرئيا من هذه الناحية بأنه ليس له جهة. وإليه أشار مؤلف الياقوت بقوله، قلنا الشيخ النوبختي، ولا يصح رؤيته لاستحالة الجهة عليه. ليش لا يصح رؤية الله؟ لأنه لا جهة له. هذا الجواب الأول، الرد الأول. الجواب الثاني على امتناع الرؤية، إن الرؤية لا تتحقق إلا بانعكاس الأشعة من المرئي، هذا الشيء المرئي، إلى أجهزة العين. وهذا كما هو واضح أيها الأحبة يستلزم أن يكون سبحانه جسما ذا أبعاد بحيث تنعكس منه الأشعة إلى العين، وقد نفينا ذلك في بحث التوحيد وأيضا في بحث الصفات السلبية. ثالثا، إن الرؤية بأجهزة العين نوع إشارة إليه بالحدقة، وهي إشارة حسية لا تتحقق إلا بمشار إليه حسي واقع في جهة. يعني يقول هاي الرؤية لابد أن تكون بجهاز، وهذا الجهاز هو العين، والحدقة في العين هي التي ترى. ملتفتين أحبائي، إشارة من هذه الحدقة حتى تتحقق الرؤية. والله تعالى منزه عن الجسمانية وعن الجهة كما مر سابقا. الدليل الرابع، إن الرؤية إما أن تقع على الذات كلها أو على بعض الذات. فعلى الأول، يعني الرؤية تقع على كل الذات، يلزم أن يكون المرئي محدودا متناهيا، والله تعالى ليس بمحدود، إذن لا يمكن أن يرى. وعلى الثاني يلزم أن يكون مركبا ذا أجزاء وأبعاض، والله تعالى ليس بمركب، إذن والجميع مستحيل في حقه تعالى، لا كونه محدودا ولا كونه ذو أجزاء وأبعاض. هذه هي أدلة القائلين بامتناع الرؤية وعدم جواز الرؤية البصرية على الله تعالى. أما أدلة القائلين بالجواز تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.